الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب بيان ما يقرأ به في صلاة العيدين. عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال: كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. هذا الحديث في بيان ما يقرأ في صلاة العيدين. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله المدني يقول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي، صحابي كنيته أبو واقد الليثي، واسمه الحارث ابن مالك، وقيل الحارث ابن عوف رضي الله عنه وأرضاه. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، يقصد ماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في الأضحى والفطر، يعني في صلاتي عيدي الأضحى والفطر. فقال أبو واقد الليثي رضي الله عنه: كان يقرأ فيهما بقاف القرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. عمر لماذا يسأل عمر أبا واقد الليثي؟ قال الإمام الباجي رحمه الله: يحتمل أن يكون سؤال عمر على معنى الاختبار، أراد أن يختبر عمر أبا واقد الليثي، أو قالوا إنه نسي فأراد أن يتذكر، أو على معنى الاختبار، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه يبعد أن عمر لم يكن يعلم ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر، مع كثرة شهود عمر بن الخطاب لصلاتي الأضحى والفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شهد ذلك مرات. فيحتمل أن عمر نسي فأراد من أبي واقد أن يذكره، ويحتمل أن عمر رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي على معنى الاختبار، وكلا الأمرين يحتملان. والنبي كان يقرأ في الأضحى والفطر، يعني بعد الفاتحة كان يقرأ القاف والقرآن المجيد، يقرأ بها كاملة في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية يقرأ اقتربت الساعة وانشق القمر، يعني يقرأ سورة القمر كاملة. قال بعض أهل العلم في الحكمة من قراءة سورة قاف وسورة القمر، قال: لما اشتملتا عليه من الأخبار، من الإخبار بالبعث والإخبار عن القرون الماضية وإهلاك المكذبين. يعني سورة قاف فيها ذكر البعث، وفيها أخبار الأمم السابقة وأخبار القرون الماضية وأخبار المكذبين، وكذلك سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر، وبعد ذلك يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، وهكذا. فالسورتان تتكلمان عن البعث والنشور وعن أخبار الأمم السابقة وعن خروجهم من القبور. ودائما في المجامع العامة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بشيء يذكر الناس فيه بالآخرة، لأن مقصود اجتماع الناس هنا أن تنتقل أفكارهم من الدنيا إلى الآخرة. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يتلو سورة قاف على المنبر، والسبب لأن سورة قاف فيها التذكير بالبعث والنشور والدار الآخرة. فسورة قاف وسورة القمر كلا هاتين السورتين فيهما هاتان السورتان فيهما التذكير بالبعث والنشور والتذكير بأخبار الأمم السابقة. وفي حديث مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وبهل أتاك حديث الغاشية، وهكذا ثبت أن النبي كان يقرأ هاتين السورتين أيضا في صلاة الجمعة، فيقرأ في الركعة الأولى بالأعلى وبالثانية بالغاشية،
ويقرأ كذلك في صلاة العيد في الركعة الأولى بالأعلى وبالركعة الثانية في الغاشية. وهذا حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه وأرضاه في مسند الإمام أحمد، ورواه كذلك الطبراني في الكبير وإسناده صحيح. هناك حديث عن علي رضي الله عنه أن النبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العيدين بعما يتساءلون في الركعة الأولى والشمس وضحاها في الركعة الثانية. هذا أخرجه الإمام البزار، ولكن في سنده أيوب بن يسار وهو ضعيف، فالحديث ضعيف لا يصح. إذن ثبت أن النبي كان يقرأ في الركعة الأولى قاف والثانية القمر، أو كان يقرأ في الركعة الأولى بالأعلى والثانية الغاشية، ومن قرأ بهذه أو تلك فلا بأس ولا حرج. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: والاختلاف في هذا من الاختلاف المباح، والاختلاف في هذا من الاختلاف المباح، يعني يجوز أن يقرأ بهذا أو ذاك. ثم قال: فإن قرأ بفاتحة الكتاب وسورة سوى ما ذكرناه أجزأه. يعني لو قرأ الإمام في صلاة العيد بفاتحة الكتاب ثم قرأ أي سورة شاء أجزأه ذلك، لا حرج. لكن نحن نتكلم عن السنة، ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة العيدين. يفعل الأصل في المسلم أن يطبق هذه السنة، والإمام أن يطبق هذه السنة. العلماء لما تكلموا أيها الإخوة عن وقت صلاة العيد وعن كيفية صلاة العيد، لأنه هذا الباب قبل الأخير في الكتاب، قالوا: وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس كرمح أو رمحين إلى ما قبل الزوال. من ارتفاع الشمس رمح أو رمحين، قال، إلى قبيل الزوال. إذا ارتفعت الشمس إلى قبيل الزوال، يعني قبيل الظهر. في الحديث خرج عبد الله بن بسر رضي الله عنه مع الناس في يوم عيد فطر أو الأضحى، قال: فأنكر إبطاء الإمام، يعني الإمام تأخر عن خروج صلاة العيد الفطر أو الأضحى، تأخر. فقال عبد الله بن بسر: إنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم لما كنا قد كنا أنهينا الصلاة ونحن في وقتنا هذا. فالنبي كان يصلي عليه الصلاة والسلام إذا حان ذات عند ارتفاع الشمس كرمح أو رمحين. فالعلماء يقولون: أول وقت صلاة العيد هو أول وقت حل النافلة. أول وقت صلاة العيد هو أول وقت حل النافلة. متى تحل النافلة؟ إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح فإن الصلاة جائزة، قبل ذلك وقت إيش؟ كراهة. إذن أول وقت صلاة العيد أول وقت حل النافعة، قالوا النافلة. وعلى هذا الإجماع قالوا: ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون العيد إلا بعد حل النافلة، إلا بعد حل النافلة. ومن هذا يعلم أنه لا وجه لقول من قال لا اعتبار له، قال إن أول وقت صلاة العيد من حين ظهور جزء من الشمس، هذا قول ضعيف جدا ولا يصح البتة، بل لابد من ارتفاع الشمس قيد رمح. عند الأحناف والشافعية والحنابلة يستحب تعجيل صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر، يعني عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. فقالوا المستحب في عيد الأضحى عند الأحناف والشافعية والحنابلة، قالوا: يستحب في صلاة عيد الأضحى أن يبكر بها فتصلى حين ارتفاع الشمس قدر الرمح في رأي العين. طبعا كثير هذا اللفظ في الأحاديث، قدر الرمح، كيف يعني قدر الرمح؟ قالوا: لو أنك نصبت رمحا ثم ذهبت ونظرت من بعيد، فإن المسافة بين الأرض في عين الرائي، المسافة بين الأرض وبين الشمس، بين ارتفاع الشمس قيد هذا الرمح، مقدار هذا الرمح. لأن الشمس في المناطق في الصحاري لما تطلع بالنسبة للإنسان تكون ملتصقة بالأرض، بالنسبة لعين الرائي بتكون ملتصقة كأنها ملتصقة، ثم ترتفع وترتفع وترتفع. فهو يقول إذا نصبت رمحا عصا ونظرت إليها فإن الشمس تصل إلى أعلى هذه العصا، هذا ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني تكون قد ارتفعت. قالوا أما صلاة الفطر فتكون إلى ارتفاع الشمس قدر رمحين، إلى ارتفاع الشمس قدر رمحين. وفي هناك حديث ضعيف أن عجل الأضحى وأخر الفطر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم، وهذا حديث ضعيف، أن عجل الأضحى وأخر الفطر، لكن الجمهور يقولون بضعفه، لكن يعملون بمقتضى هذا الحديث. ويقولون حكمة ذلك استحباب الإمساك عن الأكل في الأضحى حتى يفرغ من الصلاة. في الأضحى يستحب أن يمسك عن الطعام لا يأكل، فلو أخرت الصلاة لتضرر الناس بذلك من طول الإمساك، من طول الإمساك، لأن السنة أن يأكل من نسيكته من ذبيحته، يعني أن لا يأكل إذا جاء لصلاة الأضحى من أراد أن يضحي، فالسنة أن لا يأكل حتى يأكل من ذبيحته، فلذلك يبقى صائما، يبقى صائما يعني ممسكا. فلذلك الإمام يعجل الصلاة والخطبة حتى من أراد أن يرجع فيذبح ويأكل من ذبيحته. وعيد الفطر لا إمساك فيه، عيد الفطر لا إمساك فيه ولا ذبح كذلك، فاستحب فيه تأخير الصلاة ليتسع وقت إخراج صدقة الفطر كذلك. فيقولون الأضحى يستحب فيه التعجيل ليتعجل الناس بالنحر والذبح، والفطر يستحب فيه التأخير لما ليدرك من فاتته صدقة الفطر، ليتسع وقت إخراج صدقة الفطر. وعند المالكية قالوا تستحب صلاة الفطر والأضحى إذا ارتفعت الشمس قدر الرمح، سواء عيد فطر أو عيد أضحى، فعندهم الوقت واحد، يستحب أن يكون قدر الرمح في عيد الفطر وأضحى. وأما الشافعية والحنابلة والأحناف قالوا العيد الفطر قدر الرمح، وعيد الأضحى عيد الأضحى قدر الرمح، وعيد الفطر قدر رمحين، عيد الفطر قدر رمحين. فيصليها أيها الإخوة. وكيف يصليها؟ تصلى أيها الإخوة صلاة العيد على ما هو معروف، معروف بين الناس أن الناس يصلونها ركعتين، يصلون صلاة العيد ركعتين، وهاتان الركعتان في كل ركعة منهما تكبير معين. التكبير يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات على خلاف هل تكبيرة الإحرام داخلة في هذه 7 أو لا، ويكبر في الركعة الثانية 5 تكبيرات كذلك على خلاف هل التكبيرة الانتقال داخلة في 5 أم لا. يعني يكبر 7، يكبر 7، هل تكبيرة الإحرام داخلة في 7 أو لا، ويكبر 5، هل تكبيرة الانتقال داخل أو لا. قال أبو ابن قدامة، ابن قدامة المقدسي صاحب المغني، قال أبو عبد الله يعني الإمام أحمد، قال يكبر في الأولى 7 مع تكبيرة الإحرام، يكبر في الأولى 7 مع تكبيرة الإحرام، قال ولا يعتد بتكبيرة الركوع لأن بينهما قراءة، ويكبر في الركعة الثانية 5 تكبيرات ولا يعتد بتكبيرة النهوض. فهو يقول الإمام أحمد يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، ويكبر في الركعة الثانية 5 تكبيرات غير تكبيرة الانتقال. قال يكبر في الأولى 7 مع تكبيرة الإحرام، فهو تكبيرة الإحرام هي التكبيرة الأولى، فيعد الله أكبر الأولى مع 7، لكن إذا 5 الآن الثانية اللي في الركعة الثانية يعد 5 غير تكبيرة النهوض اللي هي تكبيرة الانتقال، غير تكبيرة الانتقال. وروى ذلك عن الفقهاء 7 وعن عمر بن عبد العزيز ومالك المزني، روي هذا القول عنهم، روي هذا القول عنهم. ما حكم هذه التكبيرات؟ ما حكم هذه التكبيرات؟ الجمهور أنه سنة، جمهور الفقهاء يقولون هذه التكبيرات سنة، ومذهب الأحناف أن هذه التكبيرات واجبة، يأثم المصلي بتركها عمدا ويسجد للسهو بتركها سهوا. يقول الجمهور جمهور العلماء الأئمة الثلاثة سنة سنة، ومشهور مذهب الأحناف قالوا لا، تكبيرات هذه واجبة، ويأثم المصلي بتركها عمدا ويسجد بتركها سهوا، هكذا قالوا. وعند الشافعية والحنابلة، ويحصل هذا كثيرا، يعني يمكن لو سألتم الأئمة الذين كانوا يؤمون صلاة العيد إلا حصل مع واحد منهم، ربما ينسى التكبير ويشرع في القراءة، ربما ينسى التكبير ويشرع في القراءة، يعني ينسى التكبيرات الأولى في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية، ماذا يفعل؟ إذا نسي التكبيرات ماذا يفعل؟ الإمام مالك قال إن نسي التكبيرات حتى فرغ من القراءة عاد إليه واستأنف القراءة وسجد للسهو. قال إن نسيه حتى فرغ من القراءة عاد إليه، يعني لو انتهى من القراءة يعود ويكبر، ويستأنف القراءة يكمل، ويسجد بعد السلام، يعني يسجد للسهو. قال إذا تذكر بعد الركوع لا يأتي به، لا يأتي به. ومشهور مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد، وهذا والله أعلم الأقرب، أنه إذا نسي التكبير وشرع في القراءة لا يعود إليه ولا سجود عليه، وهذا والله أعلم هو الأقرب، لأن هذا التكبير سنة، ولأن الإنسان إذا تلبس بقراءة الفاتحة فإنه تلبس بالركن، فلا يجوز أن يعود من الركن إلى السنة. فإذا نسي الإمام التكبيرات قال الله أكبر بدأ الحمد لله يا رب العالمين، لا يجوز أن يرجع، لا يجوز أن يرجع، لا يعود، بل قالوا ولا يسجد للسهو كذلك. الأحناف الشافعية والحنابلة قالوا لا يسجد للسهو حتى ما عليه سجود سهو، خلاص فاته، فاتته هذه السنة، ولا سجود سهو عليه إذا نسي التكبير وشرع في القراءة لا يعود إلى التكبير ولا سجود عليه، وهذا والله تعالى أعلم هو الأقرب. طيب ماذا يفعل أيها الإخوة في بين التكبيرتين؟ ورد عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ورد ذلك عن عبد الله بن مسعود، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، لكن هذا وارد عن عبد الله بن مسعود، فإن فعله فلا بأس إن شاء الله، إن فعله فلا بأس إن شاء الله. وهل يرفع يديه في كل تكبيرة أم لا؟ هل يرفع يديه في كل تكبيرة أم لا يرفع؟ يقول الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: وكان ابن عمر رضي الله عنه يرفع يديه في كل تكبيرة، كان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يرفع يديه في كل تكبيرة مع تحريه للاتباع، يعني كأنه يقول إن ابن عمر مع تحريه لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل تكبيرة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يصح عنه أنه كان يرفع يديه مع تكبيرات العيد، يعني في التكبيرات لما أنت تكبر تقول الله أكبر، ولا فقط تكبيرة الإحرام الله أكبر، وتبقى تقول الله أكبر الله أكبر، هذا معنى يرفع يديه. هل مع كل تكبيرة يرفع يديه الله أكبر الله أكبر؟ هل يرفع يديه أو لا؟ ابن عمر كان يرفع يديه، ثبت ذلك عنه، يقال كان يرفع يديه مع كل تكبير، قال مع تحريه للاتباع، كأن ابن القيم يقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، لكن ابن عمر كان يفعله. فمن رأى من العلماء أن ابن عمر كان لا يفعل ذلك إلا بتوقيف، يعني بنص، رأى أن من السنة رفع اليدين، قال ابن عمر ثبت عنه رفع اليدين، وابن عمر لا يفعل ذلك من عند نفسه، يعني ابن عمر لا يأتي بذلك من عند نفسه ويرفع يديه هكذا، إلا أنه يتبع السنة. فمن رأى ذلك أيها الإخوة رأى سنية رفع اليدين في تكبير العيد، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد الحسن الشيباني والأوزاعي والشافعية والحنابل، يعني كأنه قول الجمهور، إلا أنه يسن رفع اليدين في تكبير العيد، أنه يسن رفع اليدين في تكبير العيد. وكذلك روي عن الإمام مالك وأبو يوسف القاضي والإمام الثوري قالوا أنه لا يرفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام، لا يرفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام. فمن رفع يديه أيها الإخوة لا حرج ولا ينكر عليه، بل يكون قد أخذ بقول ابن عمر أن يرفع يديه مع كل تكبيرة. ومن لم يرفع يديه كذلك فلا بأس إن شاء الله، من لم يرفع يديه بناء أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك شيء فلا بأس إن شاء الله تعالى. يقرأ الفاتحة ويقرأ هذه السور التي ذكرناها، ثم يتم صلاته على المعتاد، وثم يتم صلاته على المعتاد ويسلم، يتم صلاته على المعتاد ويسلم. والسنة في خطبة العيد بعد ذلك أن يخطب خطبة واحدة لا أن يخطب خطبتين، والذي ورد أنه خطب خطبتين ضعيف جدا، لا يصح، لا يصح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب خطبتين لصلاة العيد، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبة واحدة ولا يزيد عليها، لا يزيد، وهذا الذي صح عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم خطب قائما ولم يخطب على منبر، لم يخطب على منبر، خطب قائما عليه الصلاة والسلام. ومما أنكره أبو سعيد الخدري على مروان ابن الحكم أنه خطب على المنبر، قال وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يخطب على المنبر. وكان عليه الصلاة والسلام يقول للناس من شاء أن يحضر الجمعة، من شاء أن يحضر العيد الخطبة فليحضر، يعني يخير الناس في حضور خطبة العيد، من شاء أن يحضر الخطبة فليحضر، ومن شاء أن يرجع إلى أهله فليرجع. فحضور خطبة العيد ليس أمرا واجبا، ولكن حضور خطبة العيد من الأشياء التي فيها تذكير الناس بالواجب عليهم في ذاك يعني الوقت. ولكن نسينا أن نقول النبي ما كان يخطب على المنبر، لكن في سنن أبي داود وكذلك عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نول يوم العيد قوسا فخطب عليه، وفي رواية وأعطي قوسا أو عصا فاتكأ عليه. فيسن للخطيب إذا خطب أن يحمل قوسا أو أن يحمل عصا في خطبة العيد، يعني أن يتكئ على عصا دون أن يصعد على المنبر، بل يتكئ على عصا. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أبي يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم العيد على راحلته، يعني ركب الراحلة وخطب يوم العيد على راحلته، خطب يوم العيد على راحلته، وقال عليه الصلاة والسلام إن للناس إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب، من أحب أن يجلس فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. المسألة على وجه الاختصار التي تذكر في هذا الوقت، وهي من مسائل الوقت في هذا يعني الزمان، اجتماع الجمعة مع العيد. إذا اجتمع يوم الجمعة مع يوم العيد ماذا نفعل؟ هل نصلي الجمعة والعيد، أو هل من صلى العيد أجزأه عن الجمعة أم لا؟ هل نصلي الجمعة والعيد، أو هل من صلى العيد أجزأه عن الجمعة أم لا؟ الإمام الشافعي وأبو حنيفة ومالك يرون أن من صلى العيد تجب عليه الجمعة، وهذا هو قول أكثر الفقهاء، هذا قول أكثر الفقهاء، قالوا من صلى العيد تجب عليه الجمعة، يعني تجب الجمعة على من شهد العيد كما تجب سائر الجمعة، يعني مثل أي جمعة صليت العيد تجب عليك الجمعة كذلك. هذا قول أكثر العلماء في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهناك أدلة على وجوب صلاة العيد، على فرضية صلاة العيد، وقالوا لأنهما صلاتان واجبتان فلم تسقط إحداهما بالأخرى على القول بوجوب صلاة العيد. قال صلاتان واجبتان لم تسقط إحداهما بالأخرى. ثم قالوا الرخصة في ترك الجمعة ممن صلى العيد هي مختصة بمن تجب عليهم الجمعة من أهل البوادي، وهذا الذي خصه الشافعي. قلنا أبو حنيفة مالك الشافعي يقولون من صلى العيد يجب عليه أن يصلي الجمعة، يعني صلاة العيد لا تسقط صلاة الجمعة. هؤلاء الثلاث الشافعي استثناء قالوا أهل القرى دون أهل الأمصار، أهل البوادي الذين هم بعيدون، الذين يأتون من أماكن بعيدة حتى يصلوا صلاة العيد، فإذا صلوا العيد أجزأتهم عن الجمعة. هذا الشافعي يقول هذا. ويقول مولى ابن أزهر أبو عبيد قال شهدت العيد مع عثمان ابن عفان وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، أهل العوالي بعيدون عن المدينة، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. فقال هؤلاء الشافعية فقط، قالوا من صلى العيد تجب عليه الجمعة أيضا، إلا أن أهل البوادي وأهل العوالي الذين هم بعيدون عن مكان المدينة، مكان اجتماع الناس في العيد والجمعة بعيدون، هؤلاء تسقط عنهم ويصلوها ظهرا. والقول الثاني أن الجمعة تسقط عنهم، لكن يستحب للإمام أن يقيم صلاة الجمعة، أن يصليها. قال الجمعة تسقط عنه، لكن الإمام يصلي هذه الصلاة، على الإمام أن يقيم الجمعة. لما؟ ليشهدها من شاء شهودها. واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود، وتنازع فيه أهل العلم تنازعا شديدا في صحته وضعفه، فالإمام أحمد والدارقطني وابن عبد البر أعلوه، قالوا هذا حديث معلول، وآخرون ذكروا له شواهد فقالوا هذا حديث صحيح ثابت، اللي هو قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، اللي هو عيد الفطر والجمعة. قال فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. فجمهور الحنابلة أن من صلى العيد تسقط عنه الجمعة، وهذا القول مروي عن عمر وعن عثمان وعن علي وعن ابن عمر وابن عباس والزبير، مروي عن كل هؤلاء أيها الإخوة. وهذا كذلك نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال وهذا هو المأثور عن النبي وأصحابه كعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وغيرهم، ثم قال ولا يعرف عن الصحابة في ذلك، هو يقول ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف، طبعا الجمهور أجابوا أن هذا لأهل البوادي للبعيدين ليس للقريبين، هم أجابوا هذا الجواب. ابن عبد البر رحمه الله يقول سقوط الجمعة بالعيد مهجور، قال سقوط العيد الجمعة بالعيد مهجور، يعني العيد لا تسقط الجمعة. قال وعن علي أن ذلك في أهل البادية ومن لا تجب عليهم الجمعة، من لا تجب عليهم الجمعة. قال ابن حزم وإذا اجتمع عيد في يوم جمعة صلى للعيد ثم للجمعة ولا بد، ولا يصح أثر بخلاف ذلك. المسألة أيها الأخوة انظروا فيها تنازع شديد بين العلماء، يعني القول الأول أنه تجب عليه الجمعة والعيد، والقول الثاني إذا فرضنا على قول الشافعية أنه خاص لتسقط الجمعة عنه، اللي هو من كان من أهل البوادي من القرى، والقول الثالث أنه تسقط عنه صلاة الجمعة، من صلى العيد تسقط عنه صلاة الجمعة. شوف الإمام بن حزم قال: وإذا اجتمع عيد في يوم جمعة صلى للعيد ثم للجمعة ولا بد ولا يصح أثر بخلاف ذلك. طب شوف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: وأصحاب القولين المتقدمين أنه الجمعة لا تسقط عنهم، قال: لم يبلغهم مما في ذلك من السنة، لما لما اجتمع في يومه عيدان صلى العيد ثم رخص في الجمعة. فابن تيمية ينتصر للقول انتصارا شديدا أن من صلى العيد أجزأه عن الجمعة، وابن حزم يقول لا ولا يصح أثر بخلاف ذلك. فالمسألة فيها تنازع. انظروا أيها الإخوة، في مسألة العبادات لابد للمسلم أن يأخذ بالاحتياط. يعني من صلى العيد والجمعة، من صلى العيد والجمعة هل عليه إثم؟ هل واحد من العلماء بيقول عليه إثم؟ عليه تبعة؟ لا، أدى الذي عليه، صلى العيد وصلى الجمعة فلا إثم عليه البتة. لكن من صلى العيد ولم يصلي الجمعة، صلى ظهرا، هل عليه إثم على قول بعض العلماء؟ طبعا، ضيع جمعة على قول جمهور العلماء خلافا للحنابلة. قلنا الحنابلة قالوا تسقط، وابن تيمية نصر قول الحنابلة. إذن من ترك صلاة الجمعة اللي هو الجمعة القادمة صلى العيد فقط، الآن هل أجزأه، هل سقطت عنه الجمعة إجماعا؟ لا، على قول الجمهور أن الجمعة لم تسقط عنه، وأنه فرط في أداء صلاة الجمعة ولا بد أن يؤدي الجمعة. ومشكلة ترك صلاة الجمعة، مشكلة تيجي يوم القيامة أنك تارك لك صلاة جمعة. ففي هذا الباب أيها الإخوة يؤخذ بالاحتياط، يؤخذ بالاحتياط. حتى على قول الحنابلة من صلى العيد والجمعة هل عليه شيء؟ هم بيقولوا تسقط، يعني تجزئ صلاة العيد عن صلاة الجمعة، هم يقولون بهذا، تجزئ عن صلاة الجمعة وصلى ظهرا. من صلى العيد وصلى الجمعة على قوله ما عليه شيء، يعني فعل شيئا طيبا مباحا، لكن كحكم شرعي تسقط. لكن نقول نحن خذ بالاحتياط، خذ بالاحتياط وصلي الجمعة والعيد. يعني نحن في حياتنا كلها كم جمعة بيجي فيها عيد أيها الأخوة؟ يعني في حياتك بأكملها قول 20 مرة مثلا، 15 مرة، 20 مرة. طب تضيع 20 جمعة مثلا وتأتي على قول بعض العلماء أنك فرطت في الجمعة؟ لا يا أخي، صلي العيد وصلي الجمعة ولتبرأ الذمة أيها الإخوة، ولتبرأ الذمة. ابن عبد البر يعني بقول هذا قول مهجور. شوف سبحان الله، ابن تيمية يقول لا، هذا السنة، قول مهجور أن الجمعة تسقط بالعيد، مهجور، وقال هذا فقط في أهل البادية. أما هناك قول أيها الإخوة مهجور جدا، نعم، ولا يصح أبدا، نعم، وهو القول أن الظهر تسقط. يعني القول أنه الجمعة تسقط قول قال به الحنابلة، أما القول بأن الظهر تسقط يعني صليت العيد فلا جمعة ولا ظهر، هذا قول شاذ، هذا قول شاذ. ويحتجون بفعل ابن الزبير رضي الله عنه أنه صلى ركعتين بكرة قال صلاة الفطر، يقول عطاء، ثم لم يزد عليهما حتى صلى العصر، ثم لم يخرج إلينا حتى صلى العصر. قال صلى العصر، حتى صلى العصر، هكذا أيها الإخوة ذكر عطاء أنه أن ابن الزبير خرج إليهم صلاة العصر. طبعا في فعل ابن الزبير، ولما سئل ابن عباس قال أصاب السنة، أصاب السنة. فعل ابن الزبير ترى في أقوال حوله، يعني ماذا فعل ابن الزبير؟ صلى العيد هم يقولون، وما صلى بعدها لصلاة العصر في يوم جمعة وعيد، إذن ما صلى الظهر، فقالوا تسقط الظهر، هكذا قالوا. لكن من تتبع الروايات، اسمع هذه الرواية، وهب بن كيسان قال اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير، قال فأخر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب فأطال، ثم نزل فصلى ركعتين، ماذا فعل ابن الزبير؟ خرج حتى تعالى النهار، يعني ما صلى العيد في أول وقتها، هم على قول العيد في أول، لا تعالى النهار ارتفع، فارتفعت الشمس والناس ينتظرون صلاة العيد. ماذا فعل ابن الزبير؟ خرج فخطب، فأطال، خطب أول شيء ثم أطال ثم نزل فصلى ركعتين. إحنا العيد نصلي أولا ثم نخطب، لكن لا، هو خطب أطال ثم نزل فصلى ركعتين. إذن هو هل صلى العيد ولا الجمعة؟ صلى الجمعة. إذن ابن الزبير صلى الجمعة، قال ولم يصلي للناس يومئذ الجمعة، وهذا مبني أن صلاة الجمعة أيها الإخوة كما مر معنا في كتاب الجمعة صلاة ليس وقتها وقت الظهر، أن وقتها مقدم على وقت الظهر، صلاة الجمعة وقتها مقدم عن وقت الظهر. فهو ماذا فعل ابن الزبير؟ ما صلى العيد، أخر الناس حتى ارتفع النهار وخرج للناس فصلى، أول شيء خطب ثم صلى، خطب ثم صلى، إذا صلى الجمعة. لو صلى ثم خطب نقول صلى العيد، فخطب ثم صلى للناس فأجزأهم هنا عن العيد، ما خطب فيهم العيد، كأنه يقول صليت أنا فيكم الجمعة والجمعة أجزأت عن صلاة العيد، فصلى بهم الجمعة. قال عطاء ولم يخرج إلى صلاة العصر، في إشكال يا إخواني؟ لا إشكال، لأنه فعلا صلى الجمعة، ليش؟ فعلا ما خرج إلا لصلاة العصر فصلى الجمعة. فقالوا هذه الرواية المفسرة لفعل ابن الزبير أنه صلى بالناس، مش صلى بالناس العيد، لا صلى بالناس الجمعة، خرج لما تعالى النهار ولم يخرج حتى صلى العصر. كلام صحيح، ما خرج يصلي الظهر في وقته، لما في صلاة الظهر ما صلى الجمعة، لكن صلى الجمعة ماذا؟ مبكرا. فالقول أن صلاة الظهر تسقط لأجل فعل ابن الزبير هنا، ولما سئل ابن عباس عن ذلك قال أصاب السنة، أصاب السنة، يعني ابن الزبير أصاب السنة في هذا. فالقول أن صلاة الظهر تسقط، أنه لا جمعة ولا ظهر، وإن قال به الإمام الشوكاني رحمه الله، لكنه قول ضعيف لا يصح البتة، جمهور العلماء على خلافه، على خلاف، يعني الحنابلة الذين يقولون تسقط صلاة الجمعة يقولون يجب عليه أن يصليها ظهرا. إذن هذه مسألة على وجه الاختصار، اجتماع العيد مع الجمعة، الأحوط أن تصلي العيد وأن تصلي الجمعة. والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.